الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن عما قريب يا أيها الإخوة ذاهبون إلى دار لا درهم فيها ولا دينار إنما هي الحسنات والسيئات من كثرت حسناته نجا ومن كثرت سيئاته فحاله غير حال النجاة فقدموا لأنفسكم فإنما أنتم اليوم في فسحة وإن الموت قد تخطانا وذهب إلى غيرنا وغدا سيتخطى غيرنا ويأتي إلينا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه هي الخطبة السادسة عشرة في سلسلة أسواقنا التجارية هدف السلسلة أن تحكم شرع الله في مكتبك وفي متجرك وفي معملك وفي المكان الذي أنت موجود فيه في السوق لأن الإسلام أيها الإخوة أمور خمسة العبادات والمعاملات يعني المعاملات المالية والأحوال الشخصية يعني الأسرة وما يتعلق بها والقضاء والسياسة الشرعية ونحن إن أتقنا صلاتنا 100% وصومنا 100% وحجنا 100% وزكاتنا 100% نكون قد أخذنا من الإسلام خمسه وبقي 4 أخماس ما لم تدخل الدين إلى مكتبك ما لم تحكم شرع الله في معملك ما لم تأتمر بأوامر الله في بيعك وشرائك فنحن مخترقون من قبلك وما يدور في العالم الإسلامي من أحداث ليست سارة إنما هي بسبب مكان عملك ما لم نحكم شرع الله يا أيها الإخوة داخل مكاتبنا وداخل بيوتنا وداخل قضايانا وداخل سياساتنا الشرعية وداخل عباداتنا، لا نكون قد أخذنا بالدين كله، وإنما أخذنا بعضه وتركنا بعضه. هدف هذه السلسلة المساعدة في أن تحكم شرع الله في مكان عملك. تحدثنا لماذا هذه السلسلة؟ دعوة الإسلام إلى العمل، متى يكون العمل عبادة، حكم الإسلام في المال، القرض وأحكامه في أجزاء أربعة، أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة، البر والإحسان في مجال العمل، التعلم مدى الحياة، وكان عنوان خطبة الأسبوع الماضي الرزاق، وعنوان خطبة اليوم أسباب سعة الرزق. لا شك أيها الإخوة أننا جميعاً نتمنى أن يوسع الله تعالى أرزاقنا، ونطلب من الله تعالى أن يوسع أرزاقنا، ولا شك بأن سعة الرزق مع الصلاح عنوان توفيق في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة، ولا شك بأن التضييق في الرزق مع عدم الصلاح سبب للخذلان في الدنيا وفي الآخرة. سعة الرزق مطلوبة من جميع الناس، وفي المكتبات كتب تتحدث عن أسباب سعة الرزق، وعن مفاتيح الرزق، وعن أسباب ضيق الرزق، ويحدثك من وسع الله عليه رزقه عن سبب السعة، وتسمع قصصا عمن ضاق عليه رزقه. وقد جمعت لكم من هذه الكتب ومن أفواه الرجال بعض أسباب سعة الرزق وضيقه، أحدثكم اليوم والأسبوع القادم عن أسباب سعة الرزق، ثم أحدثكم بعدها عن أسباب ضيقه بإذن الله تعالى. اليوم الحديث عن أسباب سعة الرزق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم ارزقنا من فضلك، ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غنانا في أنفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك. أقول أول أسباب سعة الرزق من أسباب ثلاثة أحدثكم عنها اليوم: حسن الخلق. الموظف حسن الخلق هو يطرق أبواب سعة الرزق، العامل حسن الخلق يطرق أبواب سعة الرزق، التاجر حسن الخلق يطرق أبواب سعة الرزق، الطبيب حسن الخلق يطرق أبواب سعة الرزق. والدليل على هذا الكلام من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. الحديث عند الإمام أبي داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمانة تجر الرزق. والأمانة واحد من الأخلاق الحسنة. الأمانة تجر الرزق، والخيانة تجر الفقر. الحديث عند الديلمي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق، يعني من التأني، من السهولة، من عدم العنف، من عدم الغلظة والشدة، إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الحديث عند الإمام أحمد. وفي مسند عبد بن حميد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الرزق، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الرزق. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وعند الديلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وكف الأذى يزيدان في الرزق. وفي الجامع الصغير للسيوطي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم نماء رزقهم السماحة والعفاف، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة. اقتطاعا يعني ذهاب الرزق وذهاب بركة العمر. إذا أراد الله بقوم نماء رزقهم السماحة والعفاف، تجده عفيفا في نظراته، عفيفا في كلماته، يده عفيفة لا تمتد إلى حرام. هذا عنوان أن الله يمضي بهذا الرجل نحو النماء وزيادة الرزق. وإذا أراد بقوم اقتطاعا سيهلكهم فتح عليهم باب خيانة. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للبائع السمح، يعني المتساهل في البيع والشراء، فقال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والحديث عند البخاري: وما السماحة إلا تساهل وتسامح وتيسير في البيع والشراء، وهي من حسن الخلق. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن ابن عوف من أثرياء الصحابة، فسئل يوما عن سبب ثرائه فقال: ما رددت ربحا قط. أي زبون يأتيني، أي مشتري يأتيني ليشتري سلعة أربح منها ولو شيئا يسيرا أقول بعتك، ما رددت ربحا قط، يرضى باليسير من الربح. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: لا ترد قليل الربح فتحرم كثيره. ما عليه أن تدور البضائع في الأسواق أن تربح قليلا ثم تشتري مرة ثانية ثم تربح قليلا، والقليل فوق القليل كثير. يا أيها الإخوة، هذه مجموعة نصوص نبوية تتحدث عن فضل الخلق الحسن وعن كونه سببا من أسباب سعة الرزق. وعالم الاقتصاد اليوم بدأ يقنن الأخلاق، يجعلها قوانين ويجعلها معيارا من معايير الجودة في المؤسسات الاقتصادية والأسواق التجارية. وبتنا نسمع من دارسي علوم الإدارة أو نقرأ في أبحاثهم قولهم. فيما مضى كان التقييم للشركات يعتمد على أدائها المالي، أما الآن فقد تحول التقييم إلى بعدين: أخلاقي ومالي. صارت الشركات في العالم الآن تقيم على الأساس الأخلاقي مع الأساس المالي. وبدأ القوم يضعون معايير وروائز لقياس الأداء الأخلاقي ويجعلونها على مستويات متعددة. جعلوا المعايير الأخلاقية في واحد من التصنيفات ثلاثة معايير: مستوى مقبول ومستوى جيد ومستوى ممتاز. كل شركة تريد أن تحصل على ترخيص تخضع لهذا الامتحان، إما مقبول وإما جيد وإما ممتاز في مجال الأخلاق. وجعلوا لكل واحد من هذه المستويات الثلاثة معاييره الأخلاقية والسلوكية المحددة. بل إن الدراسات الميدانية بيّنت أن الالتزام بالأخلاق يؤدي إلى زيادة الربحية. كل هذا شيء من تصديق حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أن حسن الخلق يوسع رزقك. في دراسة قام بها باحث أمريكي نشرها الميثاق الإسلامي لقيم رجال الأعمال في الصفحة الثامنة قام الباحث بالموازنة بين شركات تلتزم بالأخلاق الحسنة والمسؤولية الاجتماعية وبين شركات لا تهتم بذلك. ما يهمني ناحية الأخلاق، يهمها المال وحسب. قال: فتبين لديه أن متوسط النمو في الربحية في الشركات الأولى حوالي 11% سنويا، بينما في الثانية في حدود 6% سنويا. يعني الأخلاق أو المؤسسات أو الشركات أو المعامل التي كانت تهتم بالأخلاق ربحت أكثر من المعامل التي لم تعر للأخلاق شأنا. وخلص البحث، وهو بحث غربي، إلى أن الأخلاق الحسنة تؤدي إلى أعمال تجارية جيدة وإلى أرباح زائدة. سعة الأخلاق، حسن الأخلاق سبب في سعة الرزق. فيا أيها الشباب، ويا أيها الرجال، ويا أيها المؤمنون، إذا أردنا أن نحسن أخلاقنا مهم أن نزيد ساعات العمل، لكن المهم أكثر أن تزيد في أخلاقك، وأن ترفع من سويتك الأخلاقية، وأن تقلل من الأخلاق السيئة عندك. إن غضبك السريع سبب من أسباب قلة الرزق، إن ضيق صدرك بالزبائن سبب من أسباب قلة رزقك، إن الكذب الذي يمر على لسانك هو واحد من أهم الأسباب التي تقلل رزقك، إن عدم وفائك بالتزاماتك هي سبب من أسباب قلة الرزق، إنك عندما تعد عميلك ولا توفي بوعدك هذا واحد من أسباب قلة الرزق. مهم جدا أن تفتح مشاريع جديدة، لكن المهم أكثر أن تحسن أخلاقك. كان شابا في العشرين من عمره عندما عمل في واحد من معامل المواد الغذائية في البلد، يحمل الشهادة الإعدادية ولم يتمكن من متابعة دراسته لحاجة أسرته إلى مساعدته بالعمل. بدأ عمله عاملا عاديا في قسم التعبئة بدوام كامل وأجر بسيط، ومع أنه كان لا يحمل الشهادة العالية لكنه كان حسن الخلق مع الجميع، إيجابيا مع أصدقائه العمال، مؤدبا مع من هو أسن منه، عطوفا على من هو أصغر منه، عفيفا جادا في تعامله مع العاملات، ملتزما بساعات العمل، مثابرا على عمله، صادقا في كلامه. نما خبره إلى المدير التنفيذي، اقترح أن يجعله مسؤولا عن مجموعة من العمال، ثم رفع إلى مدير صالة، ثم احتاجوا إليه في قسم الموارد البشرية، ثم أرسل على حساب المعمل ليخضع لدورات في الموارد داخل القطر وخارجه، ثم صار مديرا لقسم الموارد البشرية، ومع كل هذا هو لا يحمل إلا الشهادة الإعدادية، غير أن مستوى أخلاقه كان عاليا جدا، وطور نفسه بالدورات فصار مديرا لقسم الموارد البشرية. وفي كل هذه التنقلات والترفيعات كان أجره الشهري في ازدياد، حتى تضاعف أجره الشهري 5 مرات عن الأجر الذي كان يتقاضاه في بداية العمل. إن حسن الخلق سبب من أسباب سعة الرزق. فيا أيها الشباب، ويا أيها الرجال، ويا أيها المؤمنون، الصدق في المواعيد من حسن الخلق، وحسن الخلق سبب لسعة الرزق. الوفاء بالالتزامات من حسن الخلق، وحسن الخلق سبب في سعة الرزق. الأمانة في صنع السلعة من حسن الخلق، وحسن الخلق سبب في سعة الرزق. السماحة في البيع والشراء من حسن الخلق. الابتسامة والكلام الحسن مع من تلقاه في عملك من حسن الخلق. غض البصر من حسن الخلق، وكلها أسباب من أسباب سعة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. أول أسباب سعة الرزق حسن الخلق. السبب الثاني بذل الإحسان للآخرين. فالإحسان إلى الآخرين باب لتوسعة أرزاقك، ذلك لأن الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. إن عاملت الخلق بالإحسان أحسن الله إليك، وإن عاملت الخلق بالإساءة عاملك الله تعالى بما تستحق. الآن أول من تحسن إليهم والداك. إحسانك أول ما ينبغي أن يصل، ينبغي أن يصل إلى والديك. لا تبعد كثيرا ولا تذهب بعيدا، إحسانك قدمه لوالديك، وإن استطعت أن تقدم الإحسان كله لأمك وأبيك افعل، وهو باب عريض في سعة الرزق، وأنت لن ترى موفقا في أرزاقه إلا وهو بار، ولن ترى مخذولا إلا وهو عاق. أول من تقدم له الإحسان، من تبذل له الإحسان طالبا من الله أن يوسع أرزاقك، والداك ببرهما، ثم بعد والديك عيالك، زوجتك وأولادك، بالتوسعة عليهم. أما إذا ضيقت على أهل بيتك سيضيق الله عليك، إذا أسأت إلى أهل بيتك سيعاملك الله بالإساءة في عملك، إذا شددت على زوجتك وعلى أولادك سيشدد الله تعالى عليك في الرزق. أول من تحسن إليه والداك ببرهما، ثم عيالك بالتوسعة عليهم، ثم أرحامك بصلتهم بالهدايا والزيارات والمعونات، ثم الضعفاء والمساكين من المسلمين، ثم إلى سائر الخلق. هكذا تكبر الدائرة. ابدأ من أمك وأبيك، ثم اذهب إلى زوجك وأولادك، ثم إلى أرحامك، ثم إلى الضعفاء والمساكين من المسلمين، ثم إلى الخلق أجمعين. وعلى هذا الكلام دلائل كثيرة من القرآن والسنة والواقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء ويستجاب دعاؤه فليتق الله وليصل رحمه. هذه رواية ابن حبان، رواية ابن حبان وأحمد، وعن علي. ورواية الحديث عن سيدنا أنس عند البخاري ومسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية أحمد فليبر والديه وليصل رحمه. يا أيها الشباب الذين يغضب بعضكم أمه وأباه ثم يخرج يبحث عن رزق جديد وعن سعة في الرزق، لقد أخطأت الطريق. إذا أغضبت أمك وأباك أغلقت عنك بابا من أبواب التوفيق، إذا أسأت إلى أرحامك أغلقت بابا من أبواب التوفيق في الرزق. فهذا دليل على زيادة الأرزاق ببر الوالدين وصلة الرحم. أما دليل زيادتها بالتوسعة على الأهل والعيال، فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش، ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن كثر كثر له ومن قلل قلل له. إذا قللت على أولادك سيقلل الله عليك، إذا قللت على زوجتك وأنت تملك سيقلل الله عليك، إذا قلت لزوجك أنفقي أنت مما ورثي عن أبيك سيمنع الله تعالى رفده عنك. لا تقلل على أولادك، نفقتهم عليك ونفقة زوجتك عليك. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك، يعني لا تضيقي في الإنفاق. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك. طبعا إذا كان بين يديك هذا المال، أما إذا الإنسان ما عنده مال فهذا معذور. أما دليل سعة الرزق بالإحسان إلى الضعفاء والمساكين، فالحديث محفوظ لديكم: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. حديث عند أبي داود. فمهما استطعت أن تحسن إلى الخلق فافعل، وابدأ إحسانك إلى الأقرب فالأقرب، فإن إحسانك للخلق استجلاب للرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والحديث عند البخاري ومسلم. أول أسباب الرزق حسن الخلق، وثانيها الإحسان إلى الخلق، الثالث والأخير اليوم الاستغفار والتوبة، أن تكثر من الاستغفار. قال سفيان الثوري: دخلت على جعفر الصادق وهو في مسجده فقال: ما جاء بك يا سفيان؟ قلت: أطلب العلم. قال: إن كان لله عليك نعمة، أو إن كان لله عليك نعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، لأن الله تعالى يقول في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، لأن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا سفيان، إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة. قال ابن العربي: مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار، ومفتاح المزيد الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن الشعبي قال: أصاب الناس قحط في عهد عمر، فصعد عمر المنبر فاستسقى، فلم يزد على الاستغفار حتى نزل، طيلة وقوفه عن المنبر يستغفر فقط. قالوا له: ما سمعناك يا أمير المؤمنين استسقيت. قال: لقد طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي بها يستنزل المطر. ثم قرأ الآية: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، والآية: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أيها الإخوة، هذه هي ثلاثة أسباب من أسباب سعة الرزق: حسن الخلق، وبذل الإحسان للخلق، والاستغفار والتوبة. الآن مطلوب منك في هذه الخطبة ثلاثة أمور أنهي بها خطبتي. أولاً، حسن خلقك ما استطعت. مطلوب منك ما دمت حياً أن تحسن أخلاقك. التحق بمدارس لتحسين الخلق، التحق بمجالس العلم حتى يزداد خلقك، جاهد نفسك لتحسن خلقك، صاحب أصحاب الخلق الحسن حتى يرفع من سوية أخلاقك. ولو كنت ابن 40، ولو كنت ابن 50، ولو كنت ابن 70، حسن خلقك ما استطعت. ثانياً، أحسن إلى الخلق ما قدرت. كل مخلوق تستطيع أن تحسن إليه افعل. إذا كنت تستطيع أن تحسن إلى نبتة افعل، إلى قطة افعل، إلى طفل افعل، إلى كبير افعل، إلى امرأة افعل، إلى رجل افعل، ما استطعت أن تحسن إلى الخلق افعل، أحسن إلى الخلق ما قدرت. ثالثا، إلزم التوبة كلما أذنبت والاستغفار ما حييت. حسن خلقك ما استطعت، أحسن إلى الخلق ما قدرت، إلزم التوبة كلما أذنبت والاستغفار ما حييت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.